الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهدي يوم الدين أما بعد. أقرأ يقرون بما تواتر به النقل.
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. قال المصنف رحمه الله تعالى: ويقرون بما تواتر به النقل عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه وغيره من أن خير هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر ثم عمر، ويثلثون بعثمان ويربعون بعلي رضي الله عنه كما دلت عليه الآثار، وكما أجمعت الصحابة على تقديم عثمان في البيعة، مع أن بعض أهل السنة كانوا قد اختلفوا في عثمان وعلي بعد اتفاقهم على تقديم أبي بكر وعمر أيهما أفضل، فقدم قوم عثمان وسكتوا أو ربعوا بعلي، وقدم قوم علي وقدموا وقوم توقفوا، لكن استقر أمر أهل السنة على تقديم عثمان ثم علي. وإن كانت هذه المسألة مسألة عثمان وعلي ليست من الأصول التي يضلل المخالف فيها عند جمهور أهل السنة، لكن المسألة التي يضلل المخالف فيها مسألة الخلافة، وذلك بأنهم يؤمنون بأن الخليفة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي رضي الله عنهم، ومن طعن في خلافة أحد من هؤلاء الأئمة فهو أضل من حمار أهله.
نعم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهدي يوم الدين، أما بعد، فما زال الكلام موصولا حول معتقد أهل السنة والجماعة فيما يتعلق بالصحابة رضي الله عنهم ومسائل متعلقة بهم، ومن ذلك مسألة التفضيل. يقول الشيخ رحمه الله: ويقرون أهل السنة والجماعة بما تواتر به النقل عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه وعن غيره كابن عمر وغيره من أن خير هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر ثم عمر ويثلثون بعثمان. قد تواتر عن علي رضي الله تعالى عنه أنه كان يقول في خلافته وهو على المنبر: أفضل هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر ثم عمر. وسأله ابنه: من أفضل الناس بعد النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال: أبو بكر. قال: ثم من؟ قال: عمر. فقال: فسكتتم خشية أن يقول عثمان. فقلت: وأنت يا أبتي؟ قال: ما أنا إلا رجل من المسلمين. وقال الشريف بن أبي نمر: والله لقد رقى علي بن أبي طالب رضي الله عنه على هذه الأعواد، أعواد منبر، فقال: ألا إن خير هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر وعمر. يقول الشريف: أفكنا نرد عليه قوله؟ أفكنا نكذبه؟ والله ما كان كذابا. هذا قد تواتر عنه رضي الله عنه، ونقله جمع غفير أنه كان يشهد بذلك على أعواد المنبر بعدما شاع في عهده رضي الله عنه أن قوما يفضلون أبا بكر يفضلونه على أبي بكر وعمر، فأراد رضي الله عنه أن يبين منزلة أبي بكر وعمر وأن هذا من المعتقد ومن الدين، إذن هذا من عقيدة المسلمين كما أعلنها علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه، فهي مسألة من صميم العقيدة أن أبا بكر وعمر رضي الله عنهما هما خير الصحابة بعد النبي صلى الله عليه وعليه وسلم، فهي ليست من مسألة يسوغ فيها الخلاف، لأن الأمة مجمعة على ذلك والأدلة على ذلك كثيرة كما سيأتي. وهذا علي رضي الله عنه لما شاعت هذه المقولة بتفضيله قام وبين مكانة الشيخين رضي الله تعالى عنهما، كما قد بينها النبي صلى الله عليه وسلم وبينها الصحابة عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، يقول كما في البخاري: كنا نقول في زمن النبي صلى الله عليه وسلم: أفضل أمة بعد نبيها أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم ندع أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لا نفاضل بينهم. وجاء عند الطبراني في هذا الحديث بزيادة: فيسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك فلا ينكر. سواء نقل هذه الزيادة يسمع أم لم ينقل، فإنما نقل عما كان في عهد النبي عليه الصلاة والسلام فهو في حكم مرفوع، لكن قد جاء ذلك نصا عند الطبران. إذن هذه سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا إجماع الصحابة رضي الله تعالى عنهم، ومن معلوم أن من الضلال أن يخالف الإنسان ما قاله النبي عليه الصلاة والسلام وما قاله الصحابة رضي الله عنه أجمع عليه. فليس المسائل التي يجوز فيها الخلاف ويسوغ فيها الخلاف. وما يدل على تفضيل الشيخين حديث الميزان لما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم قال أنزل من السماء ميزان فوزنت بالأمة فوزنتهم، ثم وزن أبو بكر بالأمة لست فيهم فوزنهم، ثم وزن عمر بالأمة لست فيهم ولا أبو بكر فوزنهم، ثم وزن عثمان بالأمة لست فيهم ولا أبو بكر ولا عمر فوزنهم، ثم رفع الميزان. ثم رفع الميزان، وهذا نص في تفضيل أبي بكر وعمر ثم عثمان رضي الله تعالى عنه. إلا أن تقديم أبي بكر وعمر قد أجمع عليه الصحابة أجمعت عليه الأمة، ولم يحصل في ذلك خلاف، لم يحصل في ذلك خلاف على تقديم بكر وعمر رضي الله عنهما على غيره من الصحابة. قال رحمه الله: ثم عمر ويثلثون بعثمان ويربعون بعلي كما دلت عليه الآثار. فهذا عامة آثار السلف رحمهم الله على أن ترتيب الصحابة رضي الله عنه في الفضل كترتيبهم في الخلافة، كترتيبهم الخلافة. فعامة السلف يثلثون بعثمان ويقدمونه على علي. إذن تقديم أحد على بكر وعمر هذا من الضلال، والأمة مجمعة على تقديم بكر وعمر، ثم عامة أهل السنة على تقديم عثمان على علي. إذن هذه مسألة وتلك مسألة أخرى، مسألة أخرى. وقد ذكر ذلك عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه وبين اتفاق الصحابة على تقديم عثمان على علي أيضا، كما في قصة الخلافة لما مكث 3 أيام يستشير أهل المدينة من الصحابة رضي الله عنهم، ثم قال رضي الله عنه: ما رأيت الناس يعدلون بعثمان. وهذا إجماع أفضل هذه الأمة، وهم صحابة النبي عليه الصلاة والسلام من أهل المدينة. فبين عبد الرحمن بن عوف بأنه رأى الصحابة لا يعدلون بعثمان أحد. وقال أيوب السختياني رحمه الله لما ناظره سفيان الثوري رحمه الله في تقديم علي على عثمان، غضب أيوب السختياني وقال لسفيان: من قدم عليا على عثمان فقد أزرى بالمهاجرين والأنصار. أزرى بالمهاجرين والأنصار لا شك، لأن المهاجرين والأنصار اتفقوا وأجمعوا على تقديم عثمان، ولا يمكن يكون رأي غيرهم خيرا من رأيهم، ولا يمكن يقدم قول أحد من الناس بعدهم على قولهم. وذلك هذا فيه إزراء وحط على المهاجرين والأنصار حيث قدموا عثمان إذا كان علي رضي الله عنه هو الأفضل. وهذا القول هو الذي عليه عامة أهل السنة، قد استقر القول عليه. الخلاف في تقديم علي على عثمان كان في عهد التابعين، ثم بعد ذلك استقر قول أهل السنة والجماعة على أن عثمان رضي الله عنه أفضل من علي، وأنه يقدم عليه كما يقدم عليه في الخلافة. وذلك يقول الشيخ رحمه الله: مع أن بعض أهل السنة من أهل الكوفة وغيرهم كانوا قد اختلفوا في عثمان وعلي رضي الله عنهما بعد اتفاقهما على تقديم بكر وعمر أيهما أفضل. إذن تقديم الشيخين على الصحابة كلهم ومنهم علي هذا أمر لم يحصل به خلاف، الأمة مجمع عليه، مجمع عليه. ثم قال بعض أهل السنة بتقديم علي رضي الله عنه على عثمان، وقد اختلفوا في ذلك، فقدم قوم عثمان وسكتوا، وهؤلاء الذين وقفوا على ظاهر كثير من النصوص كحديث الميزان، وكقول ابن عمر رضي الله عنهما قال: كنا نقول والنبي عليه الصلاة والسلام بين أيدينا أفضل الأمة بعد النبي أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم نسكت ولا نفاضل بين أحد منهم. فقوم وقفوا على مثل هذه الأحاديث فثلثوا بعلي وسكتوا، ثلثوا بعلي ولم ينصوا على من بعده. قال: أو ربعوا بعلي. وهذا هو المشهور، هذا هو قول المشهور عند أهل السنة والجماعة، أنهم يربعون بعلي، وأن علي رضي الله عنه أفضل من غيره من الصحابة إلا من أبي بكر وعمر وعثمان. والآثار في هذا كثيرة، ويدل على ذلك اختيار الصحابة رضي الله تعالى عنهم فإنهم اختاروا بعد عثمان رضي الله عنه عليا، واختلفوا في تقديم عثمان على علي في الخلافة، فبين عبد الرحمن بن عوف بأن الصحابة ما عدلوا بعثمان رضي الله تعالى عنه. إذن الآثار في تربيع بعلي كثيرة، وهو عمل الصحابة رضي الله عنهم. قال: وقوم قدموا عليا، يقدموا عليا على عثمان، وهؤلاء قوم قليلون من أهل الكوفة، وكان منهم سفيان الثوري، ثم تراجع رضي الله تعالى عنه بعدما ناظره أيوب السختياني وغيره، تراجع سفيان عن هذه المقولة، وكذلك كان يقول به أبو حنيفة رحمه الله تعالى، لكنهم قوم قليلون من أهل السنة من أهل الكوفة، كانوا يقدمون عليا على عثمان في الفضيلة لا في الخلافة، يقدمونه في الفضيلة، ثم استقر قول أهل السنة على تقديم عثمان والتربيع بعلي. قال: وقدم قوم عليا وقوم توقفوا. قوم توقفوا أي توقفوا في تقديم عثمان على علي أو علي على عثمان، أي قالوا أن أفضل هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر ثم عمر ثم سكتوا، ولم يفاضل بين علي وعثمان لتعارض الأدلة لديهم. وهذا هو القول المشهور عن الإمام مالك رحمه الله، هذا هو القول المشهور عن الإمام مالك رحمه الله تعالى، يقول: لكن استقر أمر أهل السنة على تقديم عثمان على علي، أي أن هذا الخلاف كان قديما، ثم استقر قول أهل السنة والجماعة على تقديم عثمان على علي، وهذا هو الذي يذكر في عقائد المسلمين، وهذا استقر بعد انقراض شيعة علي في القرن الثالث الهجري، وذلك استقر قول أهل السنة في كتب العقائد التي ألفت على تقديم عثمان على علي والتربيع بعلي. وهذا خلاف أشبه ما يكون بأنه كان خلافا ثم انقرض بعد ذلك. قال: وإن كانت هذه المسألة، أي مسألة عثمان وعلي، أي تقديم في الفضيلة، تقديم عثمان علي فضيلة وعلي عثمان، ليست من الأصول التي يضلل المخالف فيها عند جمهور أهل السنة، هذا ليس من الأصول التي لو قال فيها الإنسان ضلل واتهم الضلال ورمي بالبدعة. لماذا؟ لوجود أدلة قد يستدل بها من قال بتقديم علي على عثمان، ولأنه ليس ثمة إجماع كما حصل الإجماع على تقديم بكر وعمر على غيرهما، وذاك هذه مسألة ما ضل أهل السنة من خالف فيها، وقال بها بعض أئمة السنة كالثوري وأبي حنيفة وغيره، وما ضللوا بسبب ذلك. وهذه قضية فيقول لست من أصول يضل فيها مخالف، هذا يبين بأن أهل السنة والجماعة أن لهم أصولا كما هو مذكور في هذا الكتاب، وأن من خالف أصل من الأصول فإنه يحكم عليه بالضلال. فالرمي الإنسان بالبدعة لا يشترط أن يخالف أهل السنة في أصول كثيرة أو في عامة الأصول، بل لو خالفهم في أصل واحد ولو وافقهم في بقية الأصول فإنه مبتدع يضلل بذلك. إذن هذه قضية مهمة قد ذكرناها في أكثر موضع، بأن أهل السنة والجماعة أن لهم أصولا، من خالف في أحد هذه الأصول ضلل وبدع. وقد ذكرنا بأن المسألة نسبة وتناسب، والله وافق أهل السنة في كذا إذن هو من أهل السنة، خالفه بكذا بقدر ما مخالفته. لا، أهل السنة لهم أصول مبنية على الكتاب والسنة وما أجمع عليه الأمة، فمن أتى وخالف الكتاب والسنة وإجماع الأمة فهو ضال مبتدع، فهو ضال مبتدع ولو خالف في أصل واحد. وذلك نص الشيخ رحمه الله على أن هذه مثلا ليس من أصول الضلال في المخالف، لكن مسألة الخلافة من الأصول، فلو أتى رجل خالف أهل السنة وقال أن عليا أحق بالخلافة من عثمان فهو ضال مبتدع، ولو كان موافقا لأهل السنة في الإيمان، موافقا لهم بالقدر، موافقا لهم بالأسماء والصفات، موافقا لهم بالسمع والطاعة لولاة الأمور، موافقا لهم باقي الأصول. فأهل السنة لهم أصول قد نص عليها أئمة السنة في كتبهم، فمن خالف في واحد منها فهو ضال مبتدع. وهذا هو ما يذكر بعض العلم في قضية الخروج من أهل السنة، فنقول لا يخرج من أهل السنة حتى يخالفهم في أصل من أصولهم ولو كان أصلا واحد. يقول: لكن التي يضلل فيها المخالف هي مسألة الخلافة، فمسألة التفضيل لا يبدع فيها المخالف، لأن الإثم أصل يتبعه اعتقاد، وإنما هي مسألة مبنية على رجحان الأدلة. وقد ذكرنا أنه قد يفهم بعض الأدلة ربما شيء من ما يدل على تفضيل علي، لكن عامة الأدلة تدل على تقديم عثمان، وذلك اختلف الصحابة أو اختلف بعض العلماء في ذلك، وإن كان خلافا قليلا لكنها مبنية على رجحان الأدلة. ولأن الأفضلية في حقيقتها في علم من؟ في علم الله، وإنما نحن متبعون الأدلة، فالأفضلية في حقيقتها هي عند الله، نحن لا نعرف إيش ما كان في قلوب الناس. ولكن نحن قدمنا أبا بكر وعثمان وعليا، وثم عثمان ما قدمه أيضا على علي، وعلي على غيره، والعشر على غيرهم بالأدلة، بالأدلة التي جاءت. وذلك مثلا يبدع فيها مخالف. أما الخلافة فهذه من خالف فيها فهو مبتدع ضال، لأنها مسألة ثابتة بالنص والإجماع، مسألة ثابتة بالنص والإجماع. أما الإجماع فظاهر، فقد أجمع المسلمون كلهم على تقديم عثمان على علي في الخلافة، وقد أجمع عليه أهل المدينة من الصحابة رضي الله عنهم، وأجمع عليه المسلمون، فبايع عثمان على علي ولم يخالف في ذلك أحد قط. فإجماع المسلمين على تقديم عثمان على علي بالخلافة أمر ظاهر. وأما النص فلأحاديث كثيرة قد دلت على أن عثمان رضي الله عنه، على أن خلافة عثمان رضي الله عنه ثابتة، وأن ما وقع من تقدير الله عز وجل له هذا بأمر من الله، بأمر من الله برضا منه. لذلك من خالف فيها فقد خالف النص والإجماع. من ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم لعثمان: يا عثمان، إن الله تعالى عسى أن يلبسك قميصا، وهو قميص خلافة، فدل أن الله ألبسه: فإن أرادك المنافقون على خلعه فلا تخلعه حتى تلقاني، قال ذلك ثلاثة. وهذا في إثبات الخلافة، إثبات الخلافة عثمان رضي الله عنه. وقال رضي الله، وقال صلى الله عليه وعلى وسلم: إنكم تلقون بعدي فتنة واختلافا، أو قال اختلافا وفتنة. فقال قائل من الناس: فمن لنا يا رسول الله؟ قال: عليكم بالأمير وأصحابه، وهو يشير إلى عثمان رضي الله عنه بذلك. عليكم بالأمير وأصحابه، يشير إلى عثمان رضي الله عنه. هذا الحديث رواه من أحمد بإسناد جيد. إذا مسألة الخلافة من الأصول التي يضلل فيها المخالف، يضلل فيها المخالف. قال الشيخ رحمه الله: وذلك أنهم يؤمنون، يعني السنة، في أن الخلافة أو الخليفة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو بكر، ثم عمر، ثم عثمان، ثم علي، ومن طعن في خلافة أحد من هؤلاء فهو أضل من حمار أهله. وهذه عبارة الإمام أحمد رحمه الله. إذن السلف مجمعون على تقديم أو ترتيب هؤلاء في الخلافة، لا خلاف بينهم في ذلك. وقد جاءت حديث عن النبي عليه الصلاة والسلام ترتب هؤلاء بالخلافة، من ذلك ما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم الحديث المتفق عليه أنه قال: بين أنا نائم رأيتني على قليب عليها دلو، قليب بئر عليها دلو، قال: فنزعت منها ما شاء الله، ثم أخذها ابن أبي قحافة فنزع منها ذنوبا أذنوبين، وفي نزعه ضعف والله يغفر له. ويدل على ما وقع في خلافته من الردة. ثم استحالت غربا، أي دلوا كبيرة، فأخذها ابن خطاب، فلم أرى عبقريا من الناس يفري فرية حتى ضرب الناس بعطل. وهذا في إثبات عمر، إثبات عمر، وأن خلافة عمر استقر به الأمر، وأن عمر توسع الخلافات في خلافة عهده حتى استقر الأمر فلم يخالف أحد. فهذا فيه إثبات الخلافة لأبي بكر ثم لعمر رضي الله عنه بعد النبي صلى الله عليه وسلم. ومنها ما رواه أبو داود أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال ذات يوم: من رأى منكم رؤيا؟ فقال رجل: أنا رأيت يا رسول الله. قال: رأيت ميزانا أنزل من السماء فوزنت أنت بأبي بكر فرجعت، فرجحت أنت بأبي بكر، ثم وزن عمر وعثمان فرجح عمر ثم رفع. قال الراوي فرأيت كراهية في وجه النبي صلى الله عليه وسلم فقال عليه الصلاة والسلام خلافة ثم يؤتي الله الملك من يشاء. إن هؤلاء الذين ذكروا هذه الخلافة، وأن بعد النبي عليه الصلاة والسلام أبو بكر ثم عمر ثم عثمان، ولم يذكر في هذا الحديث علي رضي الله عنه لأنه لم يجتمع الناس في زمانه، بل وقع في زمانه خلاف بخلاف عثمان، فإن المسلمين قد اجتمعوا في زمانه وليس طعنا في خلافته رضي الله تعالى عنه. ومنها أيضا ما رواه داود عن جابر رضي الله عنه أنه كان يحدث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال رأى الليلة رجل صالح أن أبا بكر نيط برسول الله صلى الله عليه وسلم، ونيط عمر بأبي بكر، ونيط عثمان بعمر. قال جابر فلما قمنا من عند رسول الله صلى الله عليه وسلم قلنا أما الرجل الصالح فرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وأما المنوط بعض من بعض فهم ولاة الأمر الذين بعث أو الذين بعث الله به نبيا، ولاة هذا الأمر. فدل أن هؤلاء هم ولاة وهم خلفاء. فهذه المسائل على حد كلها فيها تقديم من عثمان رضي الله عنه على علي في الخلافة، وأنه مقدم على غيره، وذلك من خالف فيها فقد خالف النص والإجماع فهو ضال مبتدع. ولما سئل الإمام أحمد رحمه الله عمن قدم علي على عثمان في الخلافة قال هو أضل من حمار أهله، أي حمار أهله في البيت هو أضل منه بمخالفة للنص والإجماع. وقد اختلف العلماء في إمامة أبي بكر هل ثبت بالنص أم بالاختيار، مع إجماعهم على أن أبي بكر هو الخليفة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم إجماعا قاطع العذر، لكنهم اختلفوا في طريقة ولايته وخلافته هل ثبت بالنص أم أنها وقعت في الإجماع على أقوال. هذه كلها لأهل السنة، منهم من قال بأن خلافة أبي بكر ثبتت بالاختيار، أي باختيار أهل الحل والعقل، وقد ذكرنا بأن الولاية تثبت عند أهل السنة والجماعة بطرق، منها النص، ومنها اختيار أهل الحل والعقل، ومنها إيش التغلب. فمنهم من قال أن خلافة أبي بكر ثبتت بالاختيار، أي أن الصحابة رضي الله عنهم اختاروا أبا بكر وهم جماعة وهم أهل الحل والعقل، وهذا قول جماعة من أهل الحديث. واستدل أصحاب هذا القول بما حدث من التنازع في سقيفة بن ساعدة بعد موت النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فقال لو كان ثمة نص ما نازع الأنصار في هذا الأمر. واستدلوا أيضا بقول عمر رضي الله عنه عند موته لما طلب منه أن يستخلف أن ينص على الخليفة بعده، فقال رضي الله عنه إن أستخلف فقد استخلف أبو بكر، ولي فيه أسوة لأن أبو بكر نص على عمر، وإن لم أستخلف فلم يستخلف رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال هذا الحديث دل على النبي صلى الله عليه وسلم لم يستخلف. والقول الثاني أنها ثبتت بالنص الجلي والعهد، أي بالنص الواضح الظاهر والعهد، أن مثلا عهد إلى الناس بين الخليفة بعده وأبقى، وبالنص الجلي ليس خفي، بالنص الواضح الظاهر بين الخليفة بعده وأبقى. واستدلوا على ذلك بأحاديث، منها حديث النبي عليه الصلاة والسلام ما قال اقتدوا بالذين من بعدي أبي بكر وعمر، قال هذا نص على نص على أبي بكر ثم عمر. وقول النبي صلى الله عليه وعلى وسلم للمرأة حينما جاءت فسألته فقال إيتي العام المقبل، فقالت له إن لم أجدك قال إيتي أبا بكر، قال فأرشده لا لأن تأتي إلى من؟ إلى أبي بكر. واستدلوا أيضا باستخلاف النبي صلى الله عليه وسلم أبي بكر في الصلاة، ومعلوم أن أبي بكر لم يكن أقرأ الصحابة بل كان هناك من هو أقرأ منه، قال وكونه قدم أبي بكر بالإمامة ولم يكن أقرأهم هذا ليس له معنى إلا أنه مقدم بالخلاف. وقال بعض أهل السنة في قول الثالث أنها ثبتت بالنص الخفي والإشارة، أي لا ينفذ بنص جلي أن الخليفة هو أبو بكر هكذا ينص ومراد بالتنصيص هنا والخلافة، وإنما أدف بالنص الخفي أي والإشارة، أي أن حادثة كثيرة مجموع أمور حدثت كلها تشير وتدل مجموعها على أن الخليفة بعده من؟ أبو بكر رضي الله عنه. وهذا قول الحسن البصري وبعض أهل الحديث. والتحقيق في ذلك والصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قد دل المسلمين على استخلاف أبي بكر وأرشدهم إلى ذلك بأمور كثيرة متعددة من أقواله عليه الصلاة والسلام وأفعاله، وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة بخلاف أبي بكر إخبار راض بذلك وحامد له كما ذكر ذلك شيخ الإسلام، بل إن النبي صلى الله عليه وسلم عزم على أن يكتب كتابا وأن يعهد عهدا لأبي بكر بالخلافة، حتى قال إني أخشى أن يقول قائل ونتمنى متمن ويأبى الله ورسوله والمؤمن إلا أبا بكر، فأراد النبي أن يكتب عهدا يجتمع المسلمون عليه، ثم ترك النبي صلى الله عليه وسلم الكتابة. لماذا تركها؟ اكتفاء بذلك، لأنه كان قد علم مما ذكره لأصحابه من الأمور الكثيرة المتعددة حصلت أن الصحابة لا يمكن يختاروا غير أبي بكر رضي الله عنه، فلو كان في اختيار أبي بكر شبهة أو ما يشتبه عليه الصحابة لكتب ذلك النبي صلى الله عليه وسلم حتى يقطع العذر، لكنه لم يفعل ذلك اكتفاء بما عهده الصحابة وعلموه من أقواله وأفعاله متعددة، فإن الخليفة بعده هو أبي بكر، وهذا هو الذي جعله لا يكتب. ليس الأمر فرضا أن تنازعوا عند متبل علم صلوات الله وسلامه عليه مما أخبر به أصحابه في حياته من أمور كثيرة أنه لا يمكن يختار غير بكر، فترك الكتابة لما حصل نزاع في الكتاب عنده بين عمر وغيره من الصحابة رضي الله تعالى عنه. ولذلك هذا أمر كان معلوم لدى الصحابة، ما شكوا في ذلك، فهم أخبروا الناس وأعلموا الناس بأحوال النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا الحديث استدل بها من قال بخلافة أبي بكر رضي الله عنه بالاختيار أو من قال بالنص، كله تشهد لهذا القول، وأنه أمور مجتمعة لم تكن نصا جليا أن الخليفة أبو بكر، ولم تكن بالاختيار، وإنما كانت بأمور كثيرة كلها دلائل تدل على اختيار أبي بكر، وأن النبي صلى الله عليه وسلم كأنه أخبر الناس بأن الخليفة بعد أبو بكر وأنه راض بذلك، وإن لم ينص على ذلك نصا جليا. وذاك ما شك الصحابة ولا تنازع أصلا في خلاف أبي بكر رضي الله عنه، حتى أن عمر رضي الله عنه قال في خطبته التي خطب بمحضر من المهاجرين والأنصار قال وليس فيكم من تقطع إليه أعناق الإبل مثل البكر، هذا متفق عليه، وما نازع أحد من الصحابة، قال ليس فيكم من تقطع إليه أعناق الإبل مثل أبي بكر، وما قال أحد الصحابة نازع لذلك البتة، وما عرف عن صحابي قط أنه نازع في تفضيل بكر وفي تفضيل أبي بكر رضي الله عنه. وقال رضي الله عنه عمر أيضا في السقيفة لما حصل، لما أراد الأنصار أن تكون لهم إمارة ولم يطلبوا الخلافة، قال رضي الله عنه للأنصار قال أنت يقول قال رضي الله عنه في السقيفة لأبي بكر في محض الأنصار قال أنت خيرنا وأحبنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم ينكر ذلك منهم أحد، ما قال أحد لا أنا خير منه أو فلان خير منه أو فلان حق، أبدا ما نازع ذلك في ذلك أحد، ولا قال أحد من الصحابة قط إن غير أبي بكر أحق بالخلافة منه، وما ادعى ذلك أحد أصلا. ونزاع الأنصار رضي الله عنه الذي حصل في سقيفة بني ساعدة لأنهم طمعوا أن يكون لهم أن يكون منهم أمير، ولم يطمعوا أن يكون منهم خليفة، لأنهم يعني علموا أنه ما يمكن أن يقدم أحد على أبي بكر رضي الله عنه، ولكنهم طمعوا أن يكون منهم أمير، وبايعوا لما ذكرهم عمر رضي الله عنه بأحقية من قريش وأبي بكر رضي الله عنه، فبايعوا رضي الله عنه إلا سعد بن عباد رضي الله عنه، لأنه هو الذي كان يطلب الولاية. فالشاهد فجميع من نقل عن الأنصار أنه طلب تولية غير أبي بكر لم يذكر حجة دينية وشرعية ولا شرعية، ولا ذكر أحد قط من أنصار في الناجع في السنة المساعدة أن غير أبي بكر أحق بالخلافة منه، وإنما ما ذكر بعض الأنصار إنما نشأ كما ذكر شيخ الإسلام من حبه لقبيلته وقومه، فأراد أن يكون لهم شأن بعدما نصر النبي عليه الصلاة والسلام، وما ادعى أحد قط أن أحد من الصحابة أحق من أبي بكر بالخلافة، ولا طلبوا الخلافة، وإنما طلبوا الأمارة، وأن يكون لهم إيش؟ منهم أمير، تكون لهم ولاية العهد. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم لما أراد نكتب الكتاب وقال يتون بكتاب، قال يأبى الله والمؤمنون إلا أبا بكر. فعلم صلوات ربي وسلامه عليه أن الصحابة ما كانوا ليعدلوا أحدا بأبي بكر، وعلموا ذلك من أمور قد بيّنها لهم النبي صلى الله عليه وسلم كثيرا، منها حديث ما ذكرناه، منها تقديمه في ذكره في حديث الخلافة، ومنها توليته في الصلاة، وغير ذلك أمور كثيرة قد عايشها الصحابة رضي الله عنهم. ولذلك صارت ولاية أبي بكر رضي الله عنه ثابتة بالنص والإجماع جميعا. لكن النص ليس النص على أن أبي بكر هو الخليفة، وإنما النص المذكور هنا هو ما دل على رضا الله جل وعلا ورسوله صلى الله عليه وسلم. هذه النصوص كلها تدل على رضا الله جل وعلا ورسوله بأن الخليفة يكون من؟ أبي بكر. وأنه رضي الله عنه، وأن الخلافة رضي الله عنه حق، وأن الله قد أمر بها وقدرها تقدير راض بها محب لها، وأن المؤمنين يختارونها، وكان هذا كما قال الشيخ الإسلام أبلغ من مجرد العهد. هذه النصوص المجتمعة وهذه الإشارات الكثيرة أبلغ من مجرد العهد، أي لو لم أبلغ أن يقول الخليفة بعد أبي بكر، لأن لو كان بمجرد العهد لكان ليس ثمة طريق إلى إثبات هذه الخلافة إلا مجرد العهد. أما لو كانت بأمور مجتمعة كثيرة مع الإجماع فإن الأدلة الدالة على خلافته أكثر مجرد دليل واحد من عهد واحد، بل أمور مجتمعة كلها تدل على أن الخليفة بعده من؟ أبو بكر، فهي أبلغ. وذلك ما نازع الصحابة رضي الله عنهم في ذلك أبدا. لكن لو كان بمجرد العهد قد ينازع من لم يسأل ذلك ومن كان غائبا عنه، ولكن هذا أبلغ وأعظم، ولكن ما نازع المسلمون في هذا قط. وعلى هذا فإن إمامة أبي بكر رضي الله عنه نقول أنها ثبتت بأمرين، ثبت بالنص والإجماع، النص مراد به النص الدال على رضا الله ورسوله بخلافته رضي الله عنه، وأنها قد بأمر من الله وأنه تقدير منه. وكذلك دل ثبت أيضا بمبايعة أهل القدرة عليه، وهم أهل الحل والعقد الشوكة، أن الصحابة بايعوا كلهم ومنهم علي رضي الله عنه، وما نازع في ذلك أحد قط. وهذا أعدل الأقوال وأصحها، كما ذكر ذلك الشيخ الإسلام رحمه الله في منهاج السنة. أما بيعة عمر فقد تمت بالنص بالعهد، فقد عهد أبو بكر رضي الله عنه عمر وأجمع عليه المسلمون، نص عليه وما نازع أحد قط أيضا. والأدلة على ثبوت خلافة عمر كثيرة، عمل الحديث ذكرناه فيها إيش؟ التثنية بعمر رضي الله عنه بعد عثمان بعد أبي بكر رضي الله عنه، والمسلمون بايعوه ولم ينازع في ذلك أحد قط. ولذلك قال إن استخلف عمر فقد استخلف أبو بكر، فدل على أن بكر استخلف عمر رضي الله عنه ونص عليه. وأما بيعة عثمان فإنها تمت بمبايعة جميع المسلمين، ولم يتخلف عن بيعته أحد، ما تخلف عن بيعته أحد قط. فإن عمر رضي الله عنه جعل أمر شورى في ستة، ثم تنازل ثلاثة، تنازل سعد بن أبي وقاص، وتنازل الزبير، وتنازل طلحة، وبقي عبد الرحمن بن عوف، ثم تنازل وجعل الأمر في عثمان وعلي، ومكث ثلاثة أيام لم يهنأ له نوم، وسأل الصحابة رضي الله عنهم حتى النساء، ثم قال رضي الله عنه بأني ما رأيت أحدا أو ما رأيت أحدا من أهل المدينة، ما رأيت أحد يقدم على عثمان رضي الله عنه أحد. فالشاهد أن عثمان رضي الله عنه ثبتت مبايعته بإجماع المسلمين عليه، وهذا الأمر ليس عن القبيل الديمقراطية كما يقولون، فإن عمر رضي الله عنه جعل الأمر في ستة، فهو نوع من إيش؟ من العهد، لكنه العهد في عدد محصور. وقول عثمان وعبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه ما استشار أحد المسلمين، ما كاتب أهل العراق، وما كاتب أهل الكوفة، وما كاتب أهل مصر، وما كاتب أهل الشام ليعلم رأيهم، وإنما استشار من؟ استشار خيرة الناس وأفضل الناس، صحابة النبي عليه الصلاة والسلام أهل المدينة ولكن هذا ليس أمر فيه دليل على الديمقراطية واستشارة الناس وأنه بالتصويت، هذا الجهل لا يقول إلا جاهل. وذلك قال رضي الله عنه: ما رأيت الناس يعدلون بأبي بعثمان أحدا. من هم الناس؟ هم خيرة الناس، صحابة النبي عليه الصلاة والسلام. فهذه بايعة الحل والعقد والعلم والإيمان. ثم بايعه المسلمون وما تخلف عنه ببيعته أحد، فقد أجمع المسلمون أيضا على بيعته رضي الله تعالى عنه. وأما بيعة علي فإنها قد حصلت والقلوب مضطربة لما حصل ما حصل مقتل عثمان رضي الله عنه، فاضطربت الأمور فوقعت بيعته رضي الله عنه. وقد اختلف الناس في بيعة علي رضي الله عنه أو في حال المسلمين بعد مقتل عثمان رضي الله عنه وما حصل من النزاع. فمنهم من قال أن علي رضي الله عنه كان إماما وأن معاوية بن أبي سفيان كان إماما وأن كل منهما إمام، وهذا هو قول من يجوز نصب إمامين في وقت واحد، وهذا قول كرامية من أهل البدع، هؤلاء يجوزون نصب إمامين في وقت واحد، وهذا قول باطل. ومنهم من قال لم يكن في ذلك الزمان أي في علي رضي الله عنه إمام عامة، بل كان الزمن زمن فتنة، وهذا قول طائفة من أهل الحديث البصريين، ولذلك أنكر الإمام أحمد ومن معه هذا القول، وأظهر التربيع بعلي رضي الله تعالى عنه، أظهر التربيع بخلافة علي، ولما ذكر له أن قوما توقفوا بذلك قال هو أضل من حمار أهله، أي غضب ولم يرضى أن يتوقف في خلافة من علي رضي الله عنه، وقد جاءت النصوص والبيعة الصحابة رضي الله تعالى عنه. فأظهر الإمام أحمد لما ظهرت هذه المقولة وأن الزمن كان زمن فتنة وأنه لم يكن ثمة إمام عام، أظهر الإمام أحمد ذلك وحكم على من توقف ذلك بأنه أضل من حمار أهله. وأنكر بعضهم على الإمام أحمد تشديده في هذا الأمر، وقالوا له بأن هناك من تخلف عن بيعة علي منهم عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، فغضب الإمام أحمد واستدل لثبوت خلافته بالنص في حديث سفينة لما قال النبي صلى الله عليه وسلم: الخلافة بعدي 30 سنة، أو على خلافة النبوة، 30 سنة خلافة النبوة، وهذه قطعا فيها من خلافة علي رضي الله عنه. فرد عليه الإمام أحمد رحمه الله بثبوت النص، إذن حتى توقف عبد الله بن عمر ولم يبايع عليا إن هذا لائش لا يمنع من كون خلافة علي ثابت بالنص، إن النبي صلى الله عليه وسلم بين بأن الخلافة بعده 30 سنة على منهاج النبوة، وهي قطعا فيها من خلافة علي، فهو خليفة بنص النبي صلى الله عليه وسلم، بل شهادة بحسن خلافته وأنه على منهاج النبوة، فلا يقدم قول أحد على قول النبي صلى الله عليه وسلم. فكان يظهر الإمام أحمد ذلك ويبينه ويشيعه في الناس ردا على من قال بهذا القول. أما القول الثالث أو الطائفة الثالثة قالوا بأن علي رضي عنه هو الإمام وهو الخليفة وهو مصيب في قتال لمن قاتله، والآخرون من أهل الشام مجتهدون مصيبون. إذن قالوا أن علي هو لي خليفة ولم يكن معاوية رضي الله عنه خليفة ولا إماما، وأن عليا بقتاله لأهل الشام كان مصيبا، وأن أهل الشام كانوا مجتهدين مصيبين، أي صوبوا عليا في قتاله وصوبوا من معاوية. وهذا قول أبي الحسن الأشعري ومن اتبعه كالقاضي أبي يعلى وأبي الحسن بن حامد، وهذا قول من يقول بأن كل مجتهد مصيب، هذا خطأ، بل بنص النبي عليه السلام بأن المجتهدين منهم من هو مصيب ومن هو مخطئ، ويمكن نقول هذا مجتهد مصيب وهذا مجتهد مخطئ. والطائفة الرابعة التي جعلت علي رضي الله عنه هو الإمام، وقالوا كان مجتهدا مصيبا في القتال ومن قاتله كان مجتهدين مخطئ. إذن الفرق بين هذا والذي قبله أن القول الثالث قال بأن من خالف العلي هم مجتهدون مصيبون، وهؤلاء قالوا هم مجتهدون لكنهم مخطئون، لكنهم صوبوا عليا في قتاله، قالوا كان مصيبا في قتال أهل الشام، وهذا قول كثير من أهل الكلام والرأي من أصحاب الأئمة الأربعة. أما الطائفة الخامسة وهي التي قالت بأن عليا مع كونه خليفة بنص النبي صلى الله عليه وسلم وهو أقرب إلى الحق من معاوية، لكن ترك القتال كان أولى وكان ينبغي الإمساك عن القتال لعلي ولمن قاتله. إذا ما صوبوا عليا في قتاله وإن كان مجتهدا رضي الله عنه، له أجر، وكذلك من قاتل كان مجتهدين، وعلي رضي كان أحق بالأمر وأنه كان أقرب الحق، لكنه إيش لم يصوب قتاله، بل قال بأن الأفضل والأولى ترك القتال، وهذا هو الذي أرشد إليه النبي صلى الله عليه وسلم ورغب فيه. ولذا وهذا القول بأن علي رضي الله عنه هو الخليفة وأنه أقرب الحق لكن ترك القتال كان أولى، خلاف لما قال بأنه كان مصيبا في قتاله وأنه كان ينبغي الإمساك عن القتال، هذا قول جمهور أئمة أهل السنة ومذهب مالك والثوري وأحمد وغيرهم من أئمة أهل السنة والجماعة. وقد نص على ذلك النبي عليه الصلاة والسلام، بين بأن علي كان أقرب، قال تمر مارقة على حين فرقة المسلمين تقتلهم أدنى الطائفتين الحق، فهذا فيه نص على من؟ على أن عليا أقرب الحق، وعلى أن معاوية كان يجب عنده شيء من الحق لكن حق علي كان أقرب. ولذلك امتنع الصحابة رضي الله عنهم أو عامة الصحابة ولم يشهدوا تلك الفتنة، ولم يشهدها إلا أعداد يسيرة جدا من الصحابة، وقد كانوا في ذلك ألوفا، فلم يشهد تلك الفتنة، بل استدل أبو بكر وسعد بن وقاص وغيرهم بأحاديث النبي عليه الصلاة والسلام الآمرة بترك القتال بالفتنة، فهذا كله يدل على أن القتال كان قتال إيش؟ فتنة، وأن تركه كان أولى. وما يدل على ذلك مدح النبي صلى الله عليه وسلم للحسن بن علي رضي الله عنه، وقال إن ابني هذا السيد وسيصلح الله به بين فئتين عظيمتين مسلمين، وهذا مدح كان لأجل تنازله بالخلاف لمن؟ لمعاوية، فدل على أن اتفاق المسلمين كان أولى وأحب إلى الله جل وعلا من القتال، وأن الحسن رضي الله عنه وإن كان أحق في ذاته وفي نفسه لكن فعله كان مرضيا عند الله جل وعلا، وقد امتدحه النبي صلى الله عليه وسلم وجعله سيدا بتنازله، لأن الثمانين كان أولى وأحب إلى الله تبارك وتعالى. وهذا الذي عليه كما ذكرنا عامة جمهور أئمة أهل السنة والجماعة. وعلي رضي الله عنه قد بايعه أهل الشوكة، بايعه طلحة والزبير والصحابة رضي الله عنه، وإنما تنازعوا في الأخذ من القصاص من قتلة عثمان رضي الله عنه، ولم يشك أحد بأن علي كان خليفة وأنه كان حق، فقد بايعه أهل الشوكة، وإن كانوا لم يجتمعوا عليه فإن معاوية رضي الله عنه معه لم يبايع عليا حتى يقتص من قتلة عثمان، إذن لم يحصل ثمة إجماع، لكن قد بايعه من؟ أهل الشوكة من الصحابة من أهل المدينة وغيرهم، فلم يحصل في عهده رضي الله عنه اجتماع كما حصل من الاجتماع على من قبله، ودلت نصوص النبي صلى الله عليه وسلم على أنه الخليفة بنصه يعني سفينة من خلافة بعده 30 سنة. نعم.
قالوا يحبون أهل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ويتولونهم ويحفظون فيهم وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم، حيث قال يوم غدير خم: أذكركم الله في أهل بيتي، أذكركم الله في أهل بيتي. وقال أيضا للعباس عمه وقد شكى إليه أن بعض قريش يلف بني هاشم، فقال: والذي نفسي بيده لا يؤمنون حتى يحبوكم لله ولقرابتي. وقال: إن الله اصطفى إسماعيل، واصطفى من بني إسماعيل كنانة، واصطفى من كنانة قريشا، واصطفى من قريش بني هاشم، واصطفاني من بني هاشم.
نعم. يقول رحمه الله: ويحبون أهل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ويتولونه. هنا جاء الكلام على آل بيت النبي عليه الصلاة والسلام وذكر منزلتهم وبيان معتقد أهل السنة والجماعة في آل بيته صلوات ربي وسلامه عليه. والسلف رحمهم الله يذكرون هذا الباب وينصون عليه، التنصيص على ذكر حق آل بيت النبي عليه الصلاة والسلام لما جاء في ذلك من الأدلة الدالة على رعاية حق آل بيت النبي عليه الصلاة والسلام، كما ذكر الشيخ رحمه الله أن النبي صلى الله عليه وسلم أوصى بذلك يوم غدير خم، وهذا غدير خم موضع بين مكة والمدينة قريب من الجحفة، فذكر النبي صلى الله عليه وسلم الناس في أهل بيتي، قال: أذكركم الله في أهل بيتي، أذكركم الله في أهل بيتي، وذلك لما طعن بعض الصحابة في علي رضي الله عنه، وكان واليا على اليمن واستأثر بعض المغانم فطعنوا فيه وتكلموا فيه، فأراد النبي صلى الله عليه وسلم غضب من هذا وأراد أن يبين مكانة آل بيته وأن يحفظ حقهم بعد موته صلوات ربي سلامه عليه. وكذلك السلف رحمه الله والأئمة ينصون على هذا لأجل ما خالف فيه من أهل البدع، فإن قوما غلوا في آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم حتى ألهوهم كالرافضة وغيرهم، أو منهم من قدمهم على بكر وعمر كأوائل الشيعة. وكذلك قابلهم كذلك النواصب الذين ناصبوا العداء لآل بيت النبي صلى الله عليه وسلم ووقعوا فيهم وطعنوا فيهم وتكلموا فيهم من بعض أهل الشام. فالرافضة غلوا وأصبح نصر اعتقادهم أنه لا ولا إلا ببراء، أي لا يمكن يتولى الإنسان آل بيت النبي عليه الصلاة إلا لتبرأ من الصحابة، لك ما يمكن يستمع عندهم إيش أن تتولى آل بيت النبي عليه الصلاة والسلام وتتولى الصحابة، قال لا ولا إلا ببراء. فبين أهل السنة والجماعة ما يجب في حقهم كما ذكر الشيخ رحمه الله، وبين معتاد أهل السنة والجماعة، وأن تولي آل بيت النبي عليه الصلاة والسلام أنه لا يتم إلا بتولي الصحابة، وأن تولي آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم فرع عن تولي الصحابة، وإن كان قد جاء فيه نصوص في حقه، لكن السلف يتولون الصحابة ويتولون آل بيت النبي عليه الصلاة والسلام، ولا يمكن أن يكون توليا لآل البيت وهو لا يتولى الصحابة، خلافا لما قاله الرافضة، وهما قرينان متلازمان، تولي الصحابة وتولي آل البيت. وكما ذكرنا لأجل ما ورد فيه من أمر معرفة حقوقهم والوصاية بهم، ولأجل ما عندهم من شرف النسبة، فإن أشرف نسبة واصطفاهم الله تبارك وتعالى، وهذا معنى قول الشيخ ويحبون أهل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذن لهم نصيب من المحبة، وهم يحبون لإيمانهم ويحبون ماذا؟ لقرابتهم، يحبون لإيمانهم ولقرابتهم. وهذا لا يعني أن يكونوا مقدمين في كل شيء على غيرهم، فقد يحب الشيء لأمرين ويكون غيره أقرب منه، فالإنسان يحب والده لإيمانه وإسلامه ولأبوته، وإن كان أبو بكر أحب إليه من أبيه ومن أمه فضلا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذا قد يجتمع في الرجل سببان الحب، لكن لا يعني هذا أن يكون أفضل وأحب إليه من غيره. فنحن نعم أهل السنة يحبون آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم لأمرين، لإيمانهم ولقرابته من النبي عليه الصلاة والسلام، لكن لا يعني هذا أنهم مقدمون في المحبة على غيرهم ممن ثبتت تقديمه، هذا أمر مهم. إذن أهل السنة ويحبون أهل بيت رسول الله، إذن هذا يلزم في حقهم حب زائد على حبهم لأجل الإيمان، وهو حب القرابة، ويتولونهم ناصرونهم يؤيدونهم مقدمونهم ويحفظون حقهم ويعلمون مكانتهم وشرفهم وفضلهم، هذا كله من حق آل بيت النبي عليه الصلاة والسلام. نكمل بعد الأذان إن شاء الله. الحمد لله والصلاة والسلام. قال الشيخ ويحفظون فيهم وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم حيث قال يوم غديركم أذكركم الله في أهل بيتي أذكركم الله في أهل بيتي. إذن تولي آل بيت النبي عليه الصلاة والسلام وحبهم وحفظ مكانتهم ورعاية ذلك، هذا اتباع لوصية النبي صلى الله عليه وسلم حيث ذكر الصحابة بحق آل بيته وأمر أن يحفظوا بعد موته. ومن ذلك ما رواه مسلم رحمه الله أيضا من حديث زيد بن أرقم رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لقد تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي كتاب الله، ثم أوصى بكتاب الله، ثم قال وعترتي أهل بيتي وإنهم لن يفترق حتى يرد علي الحظ. هذا الحديث قد تركت فيكم ما إن تمسكتم به، فالوصاية في الأساس كانت لمن؟ الكتاب، ما قال ما إن تمسكتم به، ما قال ما إن تمسكتم به، فذكر كتاب الله وأمر بالوصاية به، ثم ذكر الناس بعترته وبآل بيته صلوات ربي السلام عليه، وبين بأنهما لن يفترقا حتى يبدأ عليه الحوض. إذن حب آل البيت من اتباع كتاب الله، وأنه لا يمكن يفرق بين هذا وهذا، وليس مراد بهذا الحديث أنهم يقدمون على غيرهم في الخلافة وأنهم معصومون وأنهم يعاملون كمعاملة السنة، هذا باطل. لأن نقول لهؤلاء الذين يدعون مثل ذلك، هل هؤلاء العفرة، هل هذا الحديث يدل على أنهم معصومون، يدل على أنهم معصومون ويعاملون كمعاملة السنة؟ طبعا هذا وإن ادعوا فهو باطل، لأن هناك من آل بيت النبي من كان كفارا، أبو جهل عم أبو لهب عم النبي يعني سواء كان إيش كافرا ذكر الله في الكتاب، وهناك منهم من خالفه الرافض أساس كزيد بن علي وغيره وضللوه ومدعوه هاجروه. لأن هناك من آل بيت النبي يعني من نقم عليه عند الرافضة في عقيدته كزيد بن علي وغيره وذكر سمي الرافضة لما رفضوه ومعوه بعقائده فاسد بعقائده فاسدة وغير ذلك. ولذلك هؤلاء إما نقول بأنهم متبعون يعملون كمعاملة السنة، هذا باطل. نحن نقول الكتاب والسنة، لأن السنة صدرت إيش من النبي عليه الصلاة والسلام، ولا معارضة بين السنة والكتاب أساسا، فإن السنة تكمل الكتاب وتبينه لأن مصادر من شخص من النبي عليه الصلاة والسلام، بخلاف آل البيت. آل البيت كثرة وهم عدد كثيرون، فلو كان هؤلاء يحبون مطلقا إذا ما حق إيش إذا ما لا يشترط حاجة لكتاب الله تبارك وتعالى. ثم نقول هؤلاء إما أن يحبوا ويقدموا لاتباع من الكتاب، فيكون الكتاب هو الحكم على من؟ على أقوالهم، ليس حكم على الكتاب. وإلا لماذا ضلل الرافضة وغيرهم زيد بن علي وغيره وهم متفقون بأن هناك من آل البيت من لا يحبونه، وهناك من آل البيت من ترى من هو على مذهب أهل السنة بنصهم، فكيف يدعون العصمة على ذلك؟ فإن كان هذا إن كان هؤلاء معصومون، فإذا ليس إيش من زعم أنه شيعيا بأولى ممن إيش من المؤمن وافق الكتاب في أهل السنة. ولكن أقول آل البيت هم يحبون لكن لا يقدمون الكتاب، وكل أقوال تعرض إيش على كتاب الله تبارك وتعالى. فإن قلتم لا هم مقدمون مطلقا، إذا ما بالوا إيش من ترك هؤلاء التشيع وشايعوا، ما بال علي رضي الله عنه، ما بال الحسن والحسين، كلهم كانوا من أئمة أهل السنة وما عرف عنهم شيء مما يذكره هؤلاء الرافضة. ولكن نقول هذا الحديث إنما يدل على حفظ ورعاية حق آل البيت، ولا يدل على خلافة ولايتهم. ونص علي رضي الله عنه إمام أهل البيت بأن حق الناس بالخلاف من أبو بكر وعمر، وقال لا أوتى بأحد يقدمني على بكر وعمر إلا جلدته حد المفتري، أي 80 جلدة. لذلك نقول آل البيت هل يحبون ويتبعون وإن خالف الكتاب؟ إن قال نعم يتبعون وإن خالف الكتاب خرجوا عن قوله، وإن قالوا يتبعون بنور الكتاب إذن لا بد تعرض كلام على الكتاب. فالمرجع في ذلك إيش والمقدم في ذلك من؟ الكتاب. أما قلت لا يقدمون وإن خالف الكتاب هذا باطل. الشاهد أن هذا الحديث حديث رواه الإمام مسلم وهو حديث صحيح، ولم يصد من جعلهم خطأ الراوي أنه قال وعثر في أهل البيت بعضهم خطأ الراوي، هذا ليس بصحيح، بل هو ثابت عن زيد بن أرقم وعن زيد بن ثابت وعن زيد الخدري، فهو ثابت. ولكن هذه الوصايا هنا المراد بها إيش؟ حفظ حق آل بيت النبي عليه الصلاة والسلام، وأنه من الدين وأنهما لن يفترقا حتى يدعي عليه الخلص. هل يمكن أن إنسان يقول لا نحن نتبع الكتاب لكن لا نتولى آل البيت ولا نحفظ حقه؟ أو بل هو جزء من الدين، جزء من الدين. وقوله لقد فرضت فيكم ما أن تمسكتم به، ولم يأتي بضمير مثنى، المراد به ماذا؟ الكتاب. فذكر كتاب الله وأوصى به ثم ذكر آل بيته، وبين كأنه بين من الكتاب قد دعا أيضا كما دعا النبي عليه الصلاة والسلام إلى حفظ حق آل البيت. فمحبة آل بيت النبي عليه الصلاة والسلام كم يقول العلماء لها أمور. كيف؟ ما معنى أن نتولى آل بيت النبي عليه الصلاة والسلام؟ ما معنى أن يقدموا وأن يكون لهم حق زائد على حق الإسلام والإيمان؟ معناه أمور كثيرة، منها أن يعتقد بأن نسبهم بأنهم أفضل الناس نسبا، وذلك لا يمكن يقدم أحد في نسب ولا قبيلة على غيره، فإن الله قد اصطفى كما ثبت ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم، الله اصطفى إسماعيل واصطفى بني إسماعيل كنان، واصطفى من كنان قريش، واصطفى من قريش بني هاشم، واصطفى من بني هاشم، وذلك هم أفضل الناس نسبا وخيرة الناس نسبا. إذن هذا إيش من حق آل البيت أن يعلم بأنهم أفضل الناس نسبا، فلا تقدم عليهم قبيلة قط ولا يقدم عليهم نسب. ومما يجب أيضا في حقهم أن يكرموا، ففي المجالس مثلا يقدم من كان البيت يقدم المجلس ولا يقدم عليه أحد لمكانته ومنزلته، ونسبي من النبي صلى الله عليه وسلم. ومن ذلك أنهم أحق الناس بالمعونة والنصرة لقرابته، هم أحق الناس بالمعونة وأحق الناس بالإعانة، ولذلك لهم نصيب في بيت المال، لهم حق في الفيء كما ذكر ذلك جل وعلا في قوله جل وعلا: واعلموا أن ما غنمتم من شيء فإن لله خمسه وللرسول ولذي القربى. وقالوا: ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى فلله وللرسول ولذي القربى. ريال بيت النبي عليه الصلاة والسلام حق في بيت المال غير حق الزكاة، ولذلك قال العلماء أن الزكاة لا تحل لهم كما أخبر بذلك النبي عليه الصلاة والسلام، وجعلهم حقا في بيت المال والنصيب بيت المال. وهؤلاء الذين لهم نصيب بيت المال اختلف العلماء من هم الذين هم مذكورون في قول جل وعلا وذوي القربى على أربعة أقوال. قال بعضهم: هؤلاء هم الذين حرمت عليهم الصدقة. وقد اختلف أهل العلم في الذين قد حرم عليهم الصدقة، فقال بعضهم بنو هاشم وبنو عبد المطلب، لأن النبي عليه الصلاة والسلام جعلهم نصيبا في ذلك. ولما أتى بنو عبد شمس ونوفل يشتكون قال: إنما بنو مطلب بنو هاشم شيء واحد لم يفترق في جاهلية ولا في إسلام، لأنهم كانوا ناصرهم الشعب لما حاصرهم المشركون وضربوا عليهم الحصار، فأعطاهم النبي عليه الصلاة والسلام. الذين حرموا الصدقة الزكاة هم الذين أعطوا من الفيء، وهم بنو هاشم بن عبد المطلب. وأما بنو هاشم فهم خمسة أبيات: العباس، العباس وآل عقيل وآل علي وآل جعفر وآل حارث. والقول الثاني أنهم بنو هاشم خاصة، وهذا أيضا مذهب أبي حنيفة رواية عن الإمام أحمد رحمه الله. والقول الأول مذهب الشافعي ورواية عن أحمد، قالوا بنو هاشم خاصة، وإنما بن مطلب يعطون من الزكاة، عفوا يعطون من المغانم، لأنهم إيش حرموا الصدقة، بل تجوز في حقهم الصدقة والزكاة، فقالوا بنو هاشم خاصة لأن حرموا الصدقة. والقول الثالث أنهم بنو هاشم ومن فوقهم إلى غالب، لكن هذا أضعف الأقوال. هذا هو القول الأول، أن آل بيت النبي عليه الصلاة والسلام هم الذين حرمت عليهم الصدقة على ما ذكرناه من الأقوال، وأصح الأقوال أنهم بنو هاشم. والقول الثاني أن آل بيت النبي عليه الصلاة والسلام هم ذريته وأزواجه خاصة، ذرية النبي وأزواجه خاصة، وسدل على ذلك بحديثي ببعض صيغ التحيات التي فيها اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، وقد جاء مفسرة في صيغة أخرى: وأزواجه وذريته. فقال هذا تفسير لما أجمل في الحج الأخرى إيش من آل بيته. وقالوا الآل والأهل سواء، الآل والأهل سواء، والله تبارك وتعالى قد ذكر الأهل وعامة الأهل في كتاب الله مربيش الزوجة: إنما يريد الله يذهب عنكم رجس أهل البيت. قال: فلما قضى موسى الأجل وسار بأهلي من هم أهلون أهل بيته. وقال: من أراد بأهلك سوءا إلا يزن، من هو أهله؟ زوجه. فسار بأهله أي زوجه. إنما يريد الله ليذهب عنكم رجس أهل البيت أي زوج إبراهيم عليه السلام. فعامة ما جاء في الكتاب من الأهل ما فيه الزوج والأولاد. والقول الثالث أن آل بيت النبي عليه السلام هم أتباعه إلى يوم القيامة. والقول الرابع أنهم أتقياء من أمتي. والصحيح هم آل بيت من حرم الصدقة وأزواجه من أهل بيته. ويدل على ذلك حديث زيد بن أرقم في غدير خم لما قيل له: ومن أهل بيته يا زيد؟ لما ذكر حديث النبي صلى الله عليه وسلم في غدير خم وصاية النبي عليه السلام قال: من أهل بيتي يا زيد؟ قال: فقال السائل: أليس نساؤه من أهل بيته؟ قال: إن نساءه من أهل بيته، ولكن أهل بيتي من حرم الصدقة بعده. قال: ومن هم؟ قال: هم آل علي وآل عقيل وآل جعفر وآل عباس. إذن ذكر زيد بأن نساء من أهل بيته، لكن أحق أهل بيته أو الذين خصوا بحرمة الصدقة أراد أن يبينهم فقال: هم من حرم الصدقة بعده. إذن قول زيد بأن نساء من أهل بيته، وقال جل إنما يريد الله يذهب عنكم أهل البيت ويطهركم للطهارة، جاءت في سياق من أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، ويدل على دخول أزواج النبي عليه الصلاة والسلام في أهل بيته قول النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم اجعل رزق آل محمد قوتا، أي رزقه ورزق زوجاته قوته. وأما ما جاء من حديث كساء وأن النبي عليه الصلاة والسلام جمع عليا وفاطمة والحسن والحسين وجللهم بكساء، قال اللهم أهل اللهم هؤلاء أهل بيتي فأدهم عنهم الرزق وطهرهم بطهيرة، ورأت أم سلمة تدخل فقال أنت على خير أو انكثي، فهذا لا يدل على أن آل بيته هم علي وفاطمة، والآية نص في دخول أزواجه، الآية من أول إلى آخرها، ومن يقلت منكن إلى قاعد إلا وعين مريد الله يريد عنكم البجس أهل بيته وطهيرهم بطهيرة واذكرن ما يكثر في بيتكن، فالآية من أولها إلى آخر الآية كلها سياق الزوجات. لكن الحديث الكساء إنما يدل على أن هؤلاء هم أحق آل بيته، لا يدل على نفي من عداهم وأن زوجه ليس من آل بيته، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أتدرون من المفلس؟ قال المفلس من لا درها له ولا دينار، قال إنما المفلس من يأتي بحسنة في الجبال لكن بيته قد شتم هذا. هل هذا الحديث فيه نفي الإفلاس عمن لا درهم له ولا دينار؟ لا، وإنما فيه أن أحق من يوصف بالإفلاس هو هذا الرجل الذي غداه بحسنات لكنه تعدى الناس وظلم حتى يؤخذ من حسنات، فهذا ليس فيه نفي الإفلاس عمن لا درهم له ولا دينار، وإنما فيه بيان أن أحق من يوصف بالإفلاس هو هذا. وهذه قاعدة عليها حديث كثيرة، إذا قول النبي لما جمع الكساء مواضي أن أحق آل بيته هم هؤلاء، ليس فيه نفي أن يكون أزواجه إيش؟ من أهل بيته، ليس فيه أن يكون أزواجه من أهل بيته. وقال ليس المسكين ترد اللقمة واللقمتان، وإنما المسكين لا إيش لا يجد كفافا ولا يتفطن الناس إليه. هل هذا فيه نفي المسكنة عمن ترد اللقمة واللقمتان، يعني يشحذ الناس ويسألون فيعطونه ويرد؟ لا، هو مسكين، لكن بين بأن أحق الناس المسكنة من هو؟ الذي ليس عنده كفاف ولا يفطن اللقمة. إذا قد يظهر أو من كلام قد يراد به نفي الشيء عن الشيء، والله ليس هذا النفي مطلقا، إنما مراد نفي الأحقية، فيكون النبي صلى الله عليه وسلم أحق الناس. فهذه الكساء يدل على أن أحق آل بيته وأن أخص آل بيته هم هؤلاء، لكن لا يدل على نفي أزواجه أو إخراجهم، وقد نصت الآية نصا على أن أزواجه من آل بيته صلوات ربي وسلامه عليه. قال رحمه الله قال أيضا العباس عمه وقد اشتكى له أن بعض قريش يجف بني هاشم، فقال والذي نفسي بيده لا يؤمنون حتى يحبوكم لله ولقرابته، وقال إن الله اصطفى إسماعيل واصطفى من بني إسماعيل كنانة، واصطفى من كنانة قريش، واصطفى من قريش بني هاشم، واصطفى من بني هاشم. إذا قول الذي نفسي بيده لا يؤمنون حتى يحبوكم لله ولقرابته، فدل على آل بيت النبي عليه الصلاة والسلام يحبون إيمانا على إيمانهم وليش ولقرابتهم، لإيمانهم ولقرابتهم يحفظ حقهم أنه من دين الله تبارك وتعالى. هذا معتاد على السنة والجماعة، لكن لا يغلون فيهم حتى يوصلوا لمرتبة الألوهية أو يقدموهم على أبي بكر وعمر وغيره. وهذا الحديث إن الله اصطفى قريش بني إسماعيل، اصطفى من بني إسماعيل كنانة، واصطفى من كنانة قريش، واصطفاني من قريش، واصطفى من قريش بني هاشم، واصطفاهم، هذا الحديث يدل على فضل العرب عموما وعلى قريش خصوصا، ولذلك جعلت الخلافة في من؟ في قريش، وقال لا ينازع ما أحد إلا كبه الله إيش في النار، قال لا يزال هذا الأمر في قريش، فقريش أشرف الناس نسبا، وأخص هؤلاء من بنو هاشم. والحديث فيه فضل العرب وأن جنس العرب أفضل من غيرهم، وأن نسبة قريش إلى العرب كنسبة العرب إلى الناس، كما أن قريشا أفضل العرب وأشرف العرب، فكذلك العرب أشرف الناس وأفضل الأمم، وقد ورد في ذلك الحديث. ولكن من معتقد أهل السنة بل من إجماع أهل السنة والجماعة على أن العرب مقدمون على غيرهم، بل إن تقديم غير العرب كالعجم على غيرهم على العرب من النفاق، وقد ظهر الشعوبية هؤلاء، هذا من النفاق والعياذ بالله، كما قال سلمان رضي الله عنه لما أرادوا أن يقدموا الإمامة قال لا نتقدم عليكم وقد قدمكم الله، لأنه كان فارسيا رضي الله عنه، وذاك بغض العرب والعياذ بالله من النفاق، لا يبغضهم إلا منافق، فإن من دين الإسلام ومن عقيدة أهل السنة والجماعة والإجماع على أن العرب أفضل من غيرهم وهم أقوم الناس في الدين، إذا قام العرب بالدين لا يقوم مثل قائم، والتاريخ شاهد بذلك، لأن العرب أقوم الناس. وذاك لما كتب عمر رضي الله عنه الديوان عطايا بيت المال للمسلمين، وقد يدون الديوان رضي الله عنه، كتب العطاء ورتب الناس من أحق، والذي أعلى في الديوان يأخذ أكثر، كتب الناس على قدر أنسابهم، فبدأ رضي الله عنه بأقرب الناس نسبا من النبي عليه الصلاة والسلام آل بيته. ثم أخذ يذكر إيش الناس بعدهم، فلما انقرضت العرب ذكر العجم، فأدخر عمر رضي الله عنه العجم عن العرب وجعلهم بعد العرب في الديوان في بيت المسلمين. والله جل وعلا فضل العرب بما ركب فيه من الطباع والسجايا بما ركب. ولذلك يقول الشيخ الإسلام رحمه الله أن الفضل يكون بأمرين، بالعلم النافع والعمل الصالح، هذا الفضل. وأما العلم النافع فأساسه أنه مبني على أمرين، على قوة العقل والحفظ والفهم. الناس يتفاوتون في القوة، في قوة الفهم والحفظ والعقل، وعلى قوة المنطق والبيان حسن التعبير. والعرب أكمل الناس عقلا وأعظمهم حفظا وأكثرهم فهما وهم أحسن الناس بيانا، لأن لغات العرب هي أفضل اللغات وهي لغة القرآن، فهم مقدمون في هذين الأمرين الذين هم عماد وإيش العلم النافع. والعمل الصالح مبناه على ماذا؟ على الغرائز المغروسة في النفس وعلى الأخلاق، والعرب أكمل الناس أخلاقا وما غرس في نفوسهم أعظم غيرهم، ولذلك هم أطوع الناس بقبول هذا الدين وأقوامهم به. ولكن هذه السجية قد ركبها الله في العرب ففضل جنسهم واختارهم واصطفاهم وجعلهم وجعل آخر الأنبياء منهم وجعلهم أقوى من الناس. ولذلك الصحابة رضي الله عنهم خير الناس وأفضل الناس، وهم أكمل من بني إسرائيل أكمل من غيرهم من الأمم. وهذا تفضيل العرب على غيرهم تفضيل جملة على جملة، لا يعني أن كل عربي أفضل من كل عجمي، بل قد هناك من العاجم من يفضل كثير من العرب، وقد وجد من العاجم من هم مفضلون مقدمون كالبخاري والإمام مسلم وأبي داود السجستاني وغيرهم، كلهم عاجم، لكن جنس العرب أفضل من غيرهم، ومن قدم غير العرب على غيره عليهم فهو منافق، وهم منافقون ضال مبتدع. نتوقف عند هذا، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.